Algo نصلي. يا رب من صدق خبرنا. أشياء قال في القديم هذه العبارة ونحن نقولها الآن لأنها تتحقق بيننا. أنت تعلم يا رب أن من سيستمع لهذا التعليم في معظم الأحيان لن يصدقه. أنا أعلم ذلك جيدا، لقد وضحت لي ذلك، ورغم ذلك فلابد أن خبرك يصل. هذه هي مسؤوليتنا أمامك. أقول مرة أخرى أمامك، لأن هذه هي كلماتك في أشعياء: يا رب من صدق خبرنا. أنت تعلم جيدا أنه صعب على من صدق لسنوات وسنوات أنه يعرف الله وأنه يحبك وأنه بار وأنه ابن لك وأنه في الحظيرة. صعب عليه أن يقتنع أنه ربما هو نفسه الذي ستبرد محبته ويهلك. يا رب من صدق خبرنا، ولمن استعلنت ذراع الرب. أنت تعلم أنه في القديم لم تستعلن ذراعك لأحد رغم استعلانها، لم يراها أحد، واليوم أيضا لا يصدقون. لكن أقول لك يا سيدي، وأنت تقول لي، أن في وسط كل هذا الظلام وهذا الموت، الموت المحيط بنا في كل مكان، وعفونة الموت حولنا، رائحة الموت في كل مكان لمن يريد أن يرى، الموت في كل مكان لمن يريد أن يشتم رائحة الموت، في وسط كل هذا الموت يبقى الأمناء، الأفراد القليلون الأمناء الذين سيصبرون إلى المنتهى. تبقى الكنيسة الغير منظورة تتقد بنار حبك، تتقد بهذا النار في الخفاء وفي المخدع. وعندما تتقد في الخفاء وفي المخدع سوف تستخدمه أنت يا سيدي لتشهد لك، لتشهد عنك، ليس في الحشود ولا في الاجتماعات الكبيرة، لكن أيضا في الخفاء. صاحبنا أنت، بارك أنت، كن أنت المهيمن. الإنسان لا يمتلك الحق، أنت تمتلك الحق، فيا صاحب الحق اعلن الحق. نأتي في اسم السيد والذي عندما أحب أحب إلى المنتهى. أمين. ما زلنا في متى، إنجيل متى 24. وحينئذ يعثر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا، ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين، ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين. ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. ماذا نريد أن نقول؟ نريد أن نقول أن نبوة المسيح قد تحققت بالكامل 100%، في بلدنا وفي كنيسة بلدنا. ماذا نريد أن نقول؟ نريد أن نقول أن من يريد أن يشاهد، من له آذان للسمع وعين للرؤية، لابد أن يدرك أن نبوة المسيح في الأعداد التي قرأناها قد تحققت 100% في بلدنا وفي كنيسة بلدنا. ورغم أن هذه النبوة قد تحققت بالكامل 100% وهي ظاهرة لكل إنسان، إلا أن نحن في بلدنا في مصر عندما نأتي لنقرأ متى 24 لا نخاف ولا نرتعد. السؤال الهام الذي يطرح نفسه علينا، السؤال المحير جدا أمام غياب الخوف والرعدة في الإنسان الكنسي المصري عندما يقرأ متى 24، لماذا تغيب أو يغيب الخوف والرعدة عندما نقرأ كلمات المسيح في متى 24؟ هذه النقطة محيرة جدا لي، وأعتقد أنها ستكون أو كانت محيرة للسيد المسيح هنا على الأرض عندما عاش في فلسطين، وإذا جاء في بلدنا هنا سوف تكون هذه النقطة محيرة جدا له. لماذا يغيب الخوف والرعدة؟ أقدم أسباب غياب الخوف والرعدة من كنائسنا وفي بلدنا اليوم رغم تتميم نبوة المسيح بيننا. عن تعثر الكثيرين، ضلال الكثيرين، وبرودة محبة الكثيرين داخل جدران الكنسية. لماذا لا نخاف ولا نرتعد؟ ولماذا نجلس بهدوء وبرزانة وبكل يقين عندما نقرأ هذه الكلمات؟ واحد، لأن الإنسان الكنسي لا يقرأ الكتاب المقدس، إنه لا يقرأه، ولذلك فلا يخاف ولا يرتعد. وعندما يقرأه وإذا قرأه فهو يقرأه إنسانيا وليس إلهيا، ليس بالروح القدس. أقول لكم ما أصعب أن يقرأ الكتاب المقدس بالروح، ما أصعب هذا جدا، ما أصعب أن نقرأ الكتاب المقدس بالروح القدس، ما أصعبه؟ الإنسان الكنسي يستمع إلى الوعظ ويحب الاستماع للوعظ، هذه حقيقة، ولكنه لا يقرأ الكتاب المقدس. وإن جاءت الصدفة وقرأ الكتاب المقدس فإنه يقرأه إنسانيا وليس إلهيا. يا أحبائي، كم عدد البشر داخل كنائسنا الذين يقرأوا كلمة الله إنسانيا، إنهم يقرؤونها ويفهمونها إنسانيا وليس إلهيا. ولذلك فسوف يهلكوا. يا أحبائي، إن الكتاب المقدس لا يمكن أن يقرأ إنسانيا ولا يمكن أن يحب إنسانيا، ولأنه لا يمكن أن يحب إنسانيا فلا نتعجب إذن عندما نرى معظم مرتادي الكنائس لا يقرؤونه إلا في أيام معينة وتحت ظروف معينة وفي مناسبات معينة وبطريقة معينة. طريقتهم هم وليست طريقة الله. التاريخ والواقع يقول، وأقتبس الآن من RCH لينسكي، يقول أن الإنسان يميل إلى الضلال الديني religious error. التاريخ يثبت ذلك لمن يريد أن يدرس التاريخ منذ بدء الخليقة، ليس فقط تاريخ شعب الله أو تاريخ الكنيسة، لكن تاريخ كل البشرية، كل البشرية من هم وثنيين ملحدين أصحاب الديانات الأخرى، كل شيء، كل هؤلاء. الإنسان يميل في أي دين، في أي عقيدة، وفي أي بلد، يميل إلى الضلال الديني. هذه حقيقة مثبتة، سهل جدا على الإنسان أن يضل دينيا من أن يجد الحق دينيا. التاريخ يثبت ذلك عن كل البشر، هذه حقيقة ليست جديدة. والتاريخ الكنسي يثبت ذلك أيضا. ما أسهل على الإنسان الكنسي أن يضل. أحد أسباب سهولة الضلال، سهولة الانحراف داخل الكنيسة، وأرجو أن نستمع، أحد أسباب سهولة الضلال والتعثر داخل الكنيسة هو الرغبة في الاستماع للوعظ أكثر من الرغبة في قراءة الكتاب المقدس. وإذا كان حالك هذا حالك أيها الإنسان، أنك تحب الاستماع للوعظ أكثر من قراءة كلمة الله، فأنت إما أن لا تعرف الله، أو أن محبتك تبرد. إذن السؤال الذي ينبغي أن يسأله كل واحد فينا اليوم وهو جالس أو وهو يستمع، هل أحب كلمة الله أكثر من الاستماع للوعظ وللتعليم؟ هل أقضي مع كلمة الله وقت أطول بكثير جدا من الاستماع للوعظ والتعليم؟ هذا هو المقياس، وهذا هو السؤال، وهذا هو المحك. إذن الإنسان الكنسي إذا قرأ كلمة الله يقرأها إنسانيا وليس إلهيا. أقول أمام الله وأمامكم أني أحب الكتاب المقدس، أحب كلمة الله، إن كلمة الله المكتوبة المدونة في الكتاب المقدس كلها هي حياتي، وهي لذة نفسي واشتياق قلبي. وأجد نفسي أتغنى مع سليمان ومع شلاميث التي تدرك أنها سوداء ولكنها جميلة في عين الحبيب. أجد نفسي أتغنى مع سليمان رغم مئات ومئات الأعوام بيننا، بيني وبين سليمان، إلا أنني أجد اليوم أريد أن أكرر كلمات سليمان وشلاميث تماما كما قالها وكتبها سليمان تحت ظله: اشتهيت أن أجلس. ما أعذب هذه الكلمات: تحت ظله اشتهيت أن أجلس. وثمرته، أي كلمته، وثمرته حلوة لحلقي. شلاميث مريضة بمرض غريب جدا اسمه مرض الحب، لم نسمع عن هذا المرض من قبل. أسندوني بأقراص الزبيب، أنعشوني بالتفاح، فإني مريضة حبا. ما هذا يشلميف؟ ما هذا النوع من الأمراض؟ لم نسمع عنه قط ولا نراه قط في من حولنا، في من هم داخل الكنيسة. لم نرى هؤلاء الأشخاص الذين هم مرضى حبا، شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. هل يمكن أن تقول هذه الكلمات أيها الإنسان؟ إن كنت أنت أيها الإنسان مؤمنا حقيقيا وتحب الله، فلابد أن تقول نفس هذه الكلمات، نفس كلمات سليمان، بنفس القوة وبنفس اللهفة. لابد أن تقولها بكل يقين وبلا أدنى شك أو تردد. إن كان عندك شك أو تردد في قولها في هذا، فهذا يعني أن الطالب قد رسب في الامتحان الوحيد المطلق المقدم له، وهذا معناه ببساطة شديدة أنه ربما لا يعرف الله. وينطبق عليه أيضا عبارة وفكر المسيح في متى 24: لم يستطع الإنسان الكنسي أن يتفق ويتغنى مع سليمان ومع شلميث، فهذا يعني أمر من أمرين لا ثالث لهم: إما أنه غير مولود ثانية ولا يعرف الله، أو أنه من بين هؤلاء الذين تعثروا وضلوا وبردت محبتهم وفي طريقهم للهلاك. أقول لك أيها الإنسان الكنسي، وأجرؤ أن أقول لك هذا مع المسيح، لابد أن تقول هذه الكلمات، كلمات سليمان والشلميث، كل يوم. نعم، كل يوم، ليس تحت ظروف معينة أو في أوقات معينة أو في مناسبات معينة أو مرة أسبوعيا، لابد أن يكون هذا كل يوم. نعم، كل يوم، لابد أن تحب كلمة الله وتأتي إليها كل يوم. نعم، كل يوم، وليس بعض الأيام وليس في بعض المواقف. ولأن الإنسان الكنسي إما أنه لا يحب كلمة الله، أو عندما يقرأها فهو يقرأها إنسانيا، لذلك عندما يأتي إلى متى 24 فإنه لا يخاف ولا يرتعد. من يقرأ كلمات الله في الروح وبالروح لا بد عندما يأتي إلى متى 24 أن يخاف ويرتعد، أولا على نفسه وليس على العالم، يرتعد أولا على نفسه وليس على العالم. ماذا تقول لنا كلمة الله؟ إن كلمة الله تقول لنا أن قصة الإنسان الذي يعرف الله هي قصة حب وقصة تأديب. أولا هي قصة حب، يكتشف فيها الإنسان محبة الله اللامحدودة والتي تفوق حدود الإنسان الفكرية والمنطقية، وهي أيضا قصة حب تشتعل فيها محبة الإنسان لهذا الإله، هذا الإله الذي عندما أحب إلى المنتهى. هذا الحب المشتعل داخل قلب الإنسان ليس هو حب العقيدة ولا حب الفكر ولا حب المبادئ ولا حب الإيمان ولا حب العقل ولا حب غياب المشاعر، لكنه حب الحياة، حب الحياة النابض، وهو حب استحواذ الكيان. عندما أحب سليمان أحب باستحواذ كيانه. ولابد أن يشعر الإنسان وهو يحب الله أن كيانه مستحوذ في هذا الحب. لابد أن يشعر أنه لا يريد أن يحب أي شيء آخر في الحياة، لأن الله هو الحياة. أسندوني بأقراص الزبيب، أنعشوني بالتفاح، فإني مريضة حبا. إذن قصة الإنسان مع الله هي قصة حب، ثانيا هي قصة تأديب، تأديب من قبل الله نحو الإنسان، الإنسان الذي يعرفه ويحبه ليعاقبه، أي يعاقب الله الإنسان على خطيئته وليكسر كبريائه وليحطم أسطورة الذات، أسطورة الزهو بالذات. إن مشكلة الله الأولى في العالم الأرضي الذي خلقه ليس الشيطان ولكن الإنسان وذات الإنسان. مشكلة الله الأولى على الأرض هنا ليست الشيطان ولكن الإنسان. يقول الكتاب المقدس أنه كلما ازداد تأديب من قبل الله كلما ازدادت محبة هذا الإنسان لله. إذا أردنا أن نقيس محبة الإنسان لله لابد أن نقيس أولا محبة التأديب الحادث في حياته من قبل الله. كلما ازداد التأديب كلما ازدادت المحبة، كلما ازداد العقاب والتأديب كلما ازداد اتضاع الإنسان تحت يد الله القوية، وكلما ازداد التأديب كلما ازداد الخوف والرعدة. إذن الإنسان الذي لا يخاف ولا يرتعد هو إنسان ليس تأديب الله في حياته، ولذلك فهو لا يحب، ولذلك فهو لا يخاف ولا يرتعد. فقط من أحب الله هو من يخاف ومن يرتعد، وفقط من أدرك محبة الله التي هي إلى المنتهى هو الذي يخاف ويرتعد. كلما زاد التأديب كلما زاد اتضاع الإنسان تحت يد الله القوية المحبة، وكلما قام الله بإدرام وإشعال المحبة داخل هذا الإنسان. هذه هي علاقة الإنسان المسيحي مع الله، هذا هو المقياس المعطى لنا في كلمة الله لنعرف أين نحن من الله. ولتعرف أنت أيها الإنسان إن كنت في خداع مع نفسك أو مع الآخرين، ما هو المقياس؟ نتعجب عندما نستمع لهذه العبارة أن المقياس هو أنا سوداء وجميلة يا بنات أورشليم، ولأني سوداء ولأني جميلة فتحت ظله اشتهيت أن أجلس وثمرته حلوة لحلقي. في هذه العبارة نجد المقياس. شولاميف أدركت الإدراك اللا محدود عن من هي، فهي سوداء. ثم أدركت الإدراك اللا محدود عن من هو الله، فرأت نفسها جميلة في عينيه. هذا هو المقياس. نجد قصة الإنسان الذي يعرف الله في كلمات سليمان، إنها قصة حب وقصة تأديب. نصلاتي لمن يستمع لهذه الكلمات أن يصدق مع نفسه، يصدق مع نفسه. هل يستطيع أن يقول بلا تردد كل يوم نعم كل يوم كلمات سليمان وشولاميث؟ صلاتي أن يصدق مع نفسه قبل فوات الأوان وقبل أن يأتي رب البيت بغتة فيجده نائم. لماذا لا نخاف ولا نرتعد؟ لأن الإنسان الكنسي لا يقرأ الكتاب المقدس، وإذا قرأه فهو يقرأه إنسانيا وليس إلهيا. النقطة الثانية، هذه النقطة هي ما أطلقت عليه الخدعة الكبرى للإنسان الكنسي. هناك فخ لهذا الإنسان، فخ يمنعه من الخوف والارتعاد. هناك فخ ومعثرة مميتة تؤدي إلى موت الضحية، وهذه هي التي نجد الكثيرين من الكنسيين يقعون فيها، ولذلك تحققت نبوة المسيح. ولذلك في أزمنة الضيق سيعثر الكثيرين. ما هو هذا الفخ وما هي هذه الخدعة الكبرى؟ أريد أن أشرحها كالآتي، وأطلب من الله أن يساعدنا جميعا في عملية الفهم. أشرحها كالآتي: الإنسان الكنسي يذهب عادة للكنيسة وهو طفل، يأخذ والديه إلى مدارس الأحد، وهناك يعطى دروس في الكتاب المقدس وعن الكتاب المقدس. يتعلم الطفل كل مبادئ الإيمان ومفردات العقيدة المسيحية. يدخل في قاموس فكر الطفل مفردات ومصطلحات الإيمان المسيحي. يطالب في مدارس الأحد أن يردد هذه المفردات والمصطلحات، لأن هذه هي العقيدة المسيحية وهذه هي مبادئ الإيمان. كلما حفظ الطفل وردد هذه المبادئ، كلما حظى باستحسان مدرسيه ووالديه وقادة الكنيسة، وكلما حظى باستحسان كل هؤلاء، كلما أراد أن يتسابق في ترديد قانون الإيمان لنفسه وللآخرين، ليثبت لنفسه ولهم أنه طفل صالح. يحتاج الطفل أن يكون صالح في عيني رؤسائه، عيني السلطة التي فوقه. الآن يكبر الطفل، والنظام الكنسي يضع له اجتماع إعدادي، ثم اجتماع ثانوي، ثم الجامعة. يكبر الطفل ويلتحق بالاجتماع تلو الآخر. في كل هذه الاجتماعات يجد الطفل، وهو قد أصبح شابا الآن، يجد نفس قانون الإيمان ونفس المفردات، يجد نفس المصطلحات. يستزيد الشاب في حفظ وترديد هذه المفردات. لماذا؟ لأنه قد اقتنع اقتناع كامل، اقتناع كامل أن حفظ وترديد واستعمال هذه المفردات والمصطلحات هو الدليل، هو البرهان الأكيد على كوني إنسانا مؤمنا ومن ضمن حظيرة المؤمنين. الحفظ والترديد هما الدليل. وبالطبع هناك مبدأ تعليمي مصري نعرفه جيدا، وهو أن التكرار يعلم الشطار. فنحصل في النهاية على الشباب الشطار حافظين لدروسهم ولقانون الإيمان. ماذا يحدث في هذه الاجتماعات؟ يبدأ الشباب في ترديد معا، يبدأوا معا في ترديد واستعمال مفردات قانون الإيمان، بعضهم مع البعض بمهارة وإتقان وحنكة، حنكة مهارة لغوية فائقة. وتحكم هائل في مبادئ العقيدة. وبهذا يقتنع جميعا جميعا أنهم بما أنهم جميعا يتحدثون ويحفظون ويصلون ويترنمون بلغة واحدة وهي لغة الإيمان وقانون الإيمان والعقيدة الكنسية، إذن بالتأكيد هم جميعا جميعا مؤمنون وفي حظيرة الإيمان. ما هو الدليل؟ أننا جميعا نتحدث لغة واحدة ونفهم بعضنا البعض عندما نتحدث هذه اللغة الواحدة، ونتفاعل مع بعضنا البعض عندما نسمع هذه المفردات والمصطلحات ويتحرك لها فكرنا وقلبنا. هذا هو الدليل. يصبح الاجتماع هو بيت هؤلاء الشباب. أقول يا للخوف ويا للرعدة عندما يصبح الاجتماع هو بيتي، يا للخوف ويا للرعدة. يا للخوف ويا للرعدة عندما يشعر هؤلاء الشباب بالانتماء إلى هذا الاجتماع، يا للخوف ويا للرعدة. ربما ينتموا إلى هذا الاجتماع أكثر من انتمائهم لمنازلهم. آخ، هنا الخداع، هنا الخداع يا أحبائي، هنا الخداع. كم هو صعب الانتماء لله، كم هو سهل الانتماء إلى بيت، كم هو صعب جدا الانتماء إلى الله، لأن الله لا أراه. بالنسبة لي هو مفردات ومصطلحات. ماذا أفعل؟ ينبغي أن أنتمي، فأنتمي إلى جسد المسيح، هكذا أعتقد. أنتمي إلى جسد المسيح بدون المسيح. يبدأ قادة هذه الاجتماعات في مخاطبة هؤلاء الشباب على أنهم مؤمنين واختبروا المسيح في ميلاد ثان، وبالتالي هم من المختارين وذاهبين إلى السماء. ثم يبدأ القادة في إسناد الأدوار القيادية والخدمية والتنظيمية المختلفة لهؤلاء الشباب. وهذا الإسناد بالطبع يزيد اقتناع الشاب بإيمانه المسيحي الأصيل وبأصالة اختباره مع المسيح. إذن نحن أمام على الأقل 4 عوامل تقنع الشاب الكنسي بأصالة إيمانه. العامل الأول حفظه عن ظهر قلب وترديده مفردات ومصطلحات قانون الإيمان وآيات الكتاب المقدس. العامل الثاني هو إثناء المدرسين والأهل والقادة على هذا الحفظ والترديد. العامل الثالث هو التجمع مع من أعضاء اجتماعات أو اجتماع الشباب في الحفظ والترديد لقانون الإيمان، وهذا يعزز جدا ويقوي الاقتناع بأن أعضاء هذا الاجتماع هم مؤمنين، لأنهم جميعا يتكلمون لغة واحدة ويتحرك قلبهم أمام هذه اللغة. العامل الرابع الذي يقنع الشاب الكنسي بإيمانه وأصالة إيمانه هو إسناد المهام القيادية والخدمية والتنظيمية من القادة له. يكبر هؤلاء الشباب ويتزوجون وينجبون ويصبحون أعمدة الكنيسة والمخلصين جدا لها، يأتون بأولادهم إلى مدارس الأحد لتبدأ عجلة الحياة مرة أخرى بحفظ وترديد مفردات ومصطلحات قانون الإيمان. أقول كل هذا جيد ونبيل وسامي وأهدافه عالية جدا، ولكن هناك مشكلة واحدة، مشكلة واحدة فقط كتبوا صغيرة في عين كل هؤلاء، حتى إنهم رغم كل هذه السنوات لا يفطنوا لها. كم هو غريب حقا، كل هذه السنوات لا يفطنوا إلى هذه المشكلة الواحدة الصغيرة. ما هي هذه المشكلة الواحدة الواحدة فقط؟ أن كل هذه الممارسات والسنين والدراما الإنسانية قد تحدث والإنسان ليس له علاقة على الإطلاق مع الله، ولم يدخل الله في حياته يوما من الأيام، ولم يدخل هو نفسه في يوم من أيام حياته في علاقة مع الله. يا للخوف ويا للرعدة عندما نعيش جميعا جميعا في بيت ندعوه بيتنا ونطلق عليه بيت الله، ولكن هناك مشكلة واحدة صغيرة، أننا لا نعرف الله. أين المشكلة وأين الخداع وأين الفخ الذي قتل الضحية؟ الفخ يتحدث عنه الرب يسوع ولا أتحدث عنه أنا، يعثر كثيرون. الفخ يتحدث عنه الرب يسوع ولا أتحدث عنه أنا. الفخ يتحدث عنه الرب يسوع داخل جماعة المؤمنين ولا أتحدث عنه أنا. ليس لي أي سلطة ولا لإنسان أي سلطة أن يتحدث عن كنيسة المسيح. المسيح وحده فقط يستطيع أن يتحدث عن كنيسته، ونحن فقط نعلن كلمات المسيح لمن يريد أن يسمع. هناك مشكلة واحدة فقط يعلنها السيد. أين المشكلة؟ أين الفخ الذي قتل الضحية؟ الفخ هو اعتقاد الإنسان الكنسي بأن وجوده المنتظم في الكنيسة بالإضافة إلى حفظه وترديده واقتناعه وتصديقه الكامل والمطلق في الكتاب المقدس وآيات الكتاب المقدس وقانون الإيمان وأسرار الكنيسة، هذين الأمرين، هذين الفعلين هما الدليل المطلق والدامغ بأنه مؤمن وذاهب للسماء. أين الفخ؟ الفخ يكمن في خطأ الاعتقاد بأن الإيمان المسيحي هو تصديق الحق. الفخ يكمن، أريد أن أقول هذه العبارة مرة أخرى، الفخ يكمن في خطأ الاعتقاد بأن الإيمان المسيحي هو تصديق الحق. أقول أن الحق لا يصدق، الحق يعاش، وعندما أشار الكتاب المقدس إلى عملية التصديق دائما وأبدا هو يتحدث عن الحياة. الحق لا يصدق، الحق يعاش. الحق ليست فكرة، الحق ليس مبادئ أو عقيدة، الحق هو كيان حي، a person. ولذلك فالحق يتبع لا يصدق، وعندما يتبع الحق بذلك يصبح حياة. إنجيل يوحنا إصحاح 12 عدد 26 إنجيل يوحنا عدد 12 26 وبعد أن قال المسيح كلماته التاريخية عن حبة الحنطة، قال: من يحب نفسه يهلكها، ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدية. أرجو أن نلاحظ أنه لا يتحدث هنا عن تصديق للحق، هو يتحدث عن حياة. لا يمكن أن أبغض نفسي بفكرة أو بمبدأ أو عقيدة، نحن نتحدث عن حياة. إن كان أحد يخدمني فليتبعني، وحيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي. الحق حياة، الحق شخص حي، الحق يتبع وبذلك يصبح حياة. إذن لا تقول لي أيها الإنسان الكنسي أنا أصدق الحق وهذا هو تعريفك للإيمان، وتقول لي لأني أصدق الحق بذلك أنا أعيش الحياة المسيحية. أقول لك أنت مخطئ ومنحرف ومضلل ولاهوتيا قد عوكت المستقيم. المسيحية هي الحق، والحق هو الشخص وكيان حي، والشخص يتبع، وبالتالي الإيمان هو حياة. إذن لا تقل لي أنا أصدق الحق وأصدق في الحق، بل قل لي أنا أعيش الحق. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أنني إذا أردت أن أحكم على الإنسان إن كان مسيحيا أم لا، إن أردت أن أحكم عليك أيها الإنسان السامع والقارئ هل أنت إنسان مسيحي أم لا، لا أحتاج أن أفحص خلايا فكرك لأرى مبادئك وماذا تصدق، مع أني سأفعل ذلك كخطوة أولى، ولكني أحتاج أن أعيش معك في يومك وفي أسبوعك لأرى حياتك وأرى تكريسك. وعندما أعيش معك يومك وأسبوعك لابد أن أرى المقياس الوحيد والامتحان الوحيد المعطى للطالب، ولا يوجد امتحان آخر. لابد أن أرى المقياس مطبق ومعاش في حياتك، لأن الحق حياة وليس تصديق. ما هو المقياس؟ الوقت منذ الآن مقصر، يكون الذين لهم نساء كأن ليس لهم، الذين يبكون كأنهم لا يبكون، الذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، الذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملونه. حق السماء يا بولس، قل لي ما معنى هذه الكلمات: الذين يستعملون العالم كأنهم لا يستعملونه. كيف أطبق هذا يا بولس على حياتي يوميا؟ ماذا أفعل؟ هذا هو المقياس. أقول لي ولك، إذا لم أرى هذا المقياس مطبق في حياتي وفي حياتك، ولم أرى هذا التكريس في حياتي وفي حياتك، ولم أرى أنني أعيش هذا المقياس وأنت تعيش هذا المقياس، فعندئذ سيكون حكمنا وحكم السماء علي وعليك بأنك لست إنسانا مسيحيا، بل أنت مزيف ومنخدع وفي طريقك للهلاك. أين الفخ؟ الفخ يكمن في خطأ الاعتقاد بأن الإنسان أن الإيمان المسيحي هو التصديق الحق. أين الفخ؟ الفخ أن عملية التصديق هي عملية فكرية تحدث في الفكر وتنتهي في الفكر. أين الفخ؟ الفخ هو أن الحصيلة الإيمانية الحادثة داخل الفكر، وأرجو أن نلاحظ أني قلت الحصيلة، تجمع حصيلة السنوات، الحصيلة الإيمانية الحادثة داخل الفكر تقنع صاحبها بأنه يعيش الحياة المسيحية. أخ لكم كم هامة هذه العبارة، كم وجدتها في عشرات وعشرات وعشرات، وأجرؤ أن أقول مئات من البشر الذين تحدثت معهم، أن ما حدث في حياتهم هو أن الحصيلة الإيمانية والتي تكونت داخل الفكر والتي استقرت تماما داخل الفكر والتي تماما ملأت الفكر، هذه الحصيلة قادرة قدرة هائلة أن تقنع صاحبها مهما كانت البراهين والدلائل الأخرى ضد هذه القناعة مهما كانت، لكن هذه الحصيلة الإيمانية قادرة أن تقنعه إقناعا كاملا بأنه يعيش الحياة المسيحية. أين الفخ؟ لماذا سيعثر الكثيرون؟ لماذا سيضلل الكثيرون؟ أين الفخ؟ الفخ هو استناد هذا الإنسان على تاريخ وسنين تواجده داخل الكنيسة مع أقرانه كدليل دامغ أنه يعيش الحياة المسيحية. لماذا هذا الدليل قوي جدا لا يمكن أن يقاوم؟ يا رب من صدق خبرنا لا يمكن أن يقاوم، مهما قال له شخص آخر هذا الدليل لا يمكن أن يقاوم، لأن القوة في الاتحاد، القوة في الاتحاد، القوة في التجمع، ولأن صعب على الإنسان أن يصدق أيضا أن الأغلبية مخطئة. إذن قوة الدليل تأتي من الاتحاد، وقوة الدليل تأتي من الأغلبية، ولذلك هو عندما يأتي ليقرأ كلمات المسيح هي ليست موجهة له أساسا، هي ليست له دائما وأبدا. عندما نضع واحد ضد جماعة أو أقلية ضد أغلبية، القاعدة البشرية تقول الأكثر هو الأصوب والأكثر هو الأفضل. أين الفخ؟ لماذا يا سيدي سيعثر الكثيرين؟ أين الفخ؟ الفخ هو عندما يتحلى الإنسان الكنسي ببعض الأخلاقيات والفضائل الصالحة مثل التي هي مدونة في الوصايا العشرة ويحفظها تماما مثل الشاب الغني، يحفظها كلها تماما مثل الشاب الغني. يا سيدي لقد حفظتها منذ حداثتي. هنا الفخ. لم يكن أمام السيد من طريق إلى أن يفيقه من سباته ومن الفخ الذي عاشه كل حياته. وهذا ما أنا أحاول أن أفعله، هذا ما أنا أحاول أن أفعله لكل من يسمعني، أنني أحاول أن أفيق الإنسان من فخه ومن سجنه ومن سباته كما فعل السيد. لم يكن أمامه، أمام هذا الشاب الغني الذي حفظ كل الوصايا العشرة منذ حدثتي، كل وصايا الله منذ حدثتي، لكن لم يكن مؤمنا، كان هالكا. لم يكن أمام السيد إلا أن يصدمه، يطلب منه اللامعقول تماما كما يفعل بولس الرسول. يا أحبائي، إن بولس يطلب اللامعقول ليكشف خداعنا، خداع البشر من هم داخل الكنيسة. كان يريد أن يكشف خداع أهل كورنثوس، فطلب اللامعقول، لأن فقط القليلين من سيستطيع أن يعيشوا هذا اللامعقول. وهكذا المسيح أيضا مع الشاب الغني طلب اللامعقول والذي لا يمكن تحقيقه. إذا بع كل ما لك، اذهب بيع كل ما لك، ما هذا العبث، ما هذا العبث، ما هذه اللامعقولية، اذهب بيع كل ما لك. وكان غني، وغني جدا، 10 مليون جنيه، 20 مليون جنيه، 30 مليون جنيه، يبيع كل ما له. هذا هو المقياس. السيد كان يريد أن يكشف الخداع والفخ. أين الفخ؟ عندما يتحلى الإنسان الكنسي ببعض الأخلاقيات الصالحة ثم يضيفها على حفظه وترديده لمفردات الكتاب المقدس، ثم يضيف هذين على تاريخ سنين وسنين ولائه للكنيسة والطائفة والمبنى الكنسي وجماعة المؤمنين، يضيف هذه المشاهدات الثلاثة، عندئذ يتأكد له أنه حتما مؤمن، وحتما في الحظيرة، وحتما لن يخطف أحد من يد الله. هناك قاعدة هامة جدا في اللاهوت وفي لاهوت الإيمان أريد أن أضعها أمامكم. الإيمان الفكري بمبدأ إلهي، بمبدأ عقائدي، الإيمان الفكري بمبدأ يعطي صاحبه الإيحاء بأنه يطبق المبدأ. الإيمان الفكري بمبدأ يعطي إيحاء لصاحب هذا الفكر بأنه ليس فقط يصدق هذا المبدأ فكريا، لا، يعطي إيحاء بأنه حقا يعيش هذا المبدأ وقد أخذ هذا المبدأ إلى حيز التنفيذ. أو إن تشكك أنه حقا يعيش هذا المبدأ الذي يصدقه في فكره، إن تشكك بعض التشكك أو بعض الوقت، سوف يقول لنفسه ليهرب من هذه المعضلة، سيقول لنفسه عندما أعطى الفرصة لتطبيق المبدأ فسوف أقوم مباشرة بالتطبيق، لأني أؤمن بهذا المبدأ بكل فكري وبكل نفسي. إن هذا الإنسان الذي ينطبق عليه هذا المبدأ عندما يأتي الضيق هو هذا الإنسان الذي تتم في حياته نبوة المسيح، يعثر يضل وتبرد محبته. لماذا لا نخاف ولا نرتعد؟ النقطة الثالثة، لأن الإنسان دائما وأبدا ينظر لنفسه على أنه في مجمله صالح. عندما نزنه ونزن الصالحات والسيئات، هكذا يعلمون في أماكن وديانات أخرى، عندما نزنه ونزن الصالحات والسيئات، فسوف نجد عادة معظم البشر أن كفة الصالحات هي التي تكسب تطب. فالإنسان في مجمله يصدق أنه صالح، ليس فقط الإنسان داخل الكنيسة لكن الإنسان في كل العالم، الإنسان عموما بعد السقوط. ما معنى ذلك؟ أنه يرى أنه في مجمله هو صالح، يرى أنه يفعل بعض الخطايا ويسقط في بعض الشرور ويتعثر في بعض التعثرات، ولكن هو في قلبه وقالبه وقاعدته هو صالح وجيد ويحب البر ويحب الأخلاق ويحب الفضائل. ولو أعطى له فرصة لفعل الصلاح، لو لم تكن الحياة بهذه القسوة فسوف يكون أكثر صلاحا مما هو عليه الآن، أكثر برا وأفضل مما عليه الآن بكثير. لماذا؟ لأنه في مجمله صالح. يؤمن الإنسان في أعماق نفسه أنه إذا كان يفعل الآن بعض الخطايا والشرور، إلا أن هذه الفترة أو المرحلة في حياته ما هي إلا أزمة مرحلة عابرة، وحتما سوف تنتهي وسوف يعود بالطبع إلى حالة البر والصلاح. يقول لنفسه أن هذه مجرد مرحلة ضعف لأن ظروف الحياة أقوى منه، ولكنه في النهاية سوف ينتصر على ضعفه ويقوم من سقطته. الإنسان أبدا أبدا لا يصدق أنه في قاعدته وفي قلبه ولبه وكيانه وتكوين وكل تكوين خلايا البشري هو كائن فاسد وشرير، كله فاسد وشرير. يقول لي نحن مولودون أو مخلوقين على صورة الله، أقول كله فاسد وشرير. وإن أخرج للحياة بعض البر وبعض الأخلاقيات فهذا ليس منه ولا يخرج من قاعدته الفاسدة. ما هو أحد الأدلة الكتابية على ما نقدمه هنا؟ إذا استنكر السامع ما نقوله، أحد الأدلة التي دائما يقدمها الله عبر صفحات الكتاب المقدس، أحد الأدلة هو الآتي: عندما يأتي الله بتحذير الهلاك للإنسان، تحذير الهلاك إن لم يتوب عن فساده وشروره، لا يخاف الإنسان ولا يرتعد. كل إنسان يريد أن يعيش، أؤكد لكم،
ولا تحتاج إلى تأكيد لأنه موجود في داخل كل واحد منا. كل إنسان يريد أن يعيش ويريد أن يعيش للأبد. الموت ليس من طبيعة الإنسان، الإنسان خلق من الله ليعيش وليعيش إلى الأبد. كل إنسان يريد أن يعيش إلى الأبد. إذن لماذا عندما يأتي تحذير الله له لا يتغير، لا يغير من طريقه؟ لماذا؟ هذا هو الدليل الذي نقدمه، أن الإنسان لا يصدق أنه في قاعدته فاسد وشرير. عند وقوع الجريمة لا أحد يخاف إلا المجرم فقط. المجرم فقط هو عند وقوع الجريمة هو الذي يخاف ويرتعد. ولأن البشر ليسوا مجرمين فعندما يقرأوا كلمات المسيح لا يخافوا ولا يرتعدوا، لأن هذه الكلمات ليست موجهة لهم، هي موجهة فقط للمجرمين للفاسدين والأشرار. عند وقوع الجريمة فقط المجرم هو الذي يخاف ويرتعد، وأنا عن نفسي أخاف وأرتعد. إذا خاف وارتعد الإنسان فسوف يأتي لله للخلاص والإنقاذ. والغريب والمدهش، والغريب والمدهش أن رغم وجود متى 24 منذ 2000 عام، الغريب والمدهش ورغم أن كل الكنيسة عبر العصور وكل الكنسيين عبر العصور يقرؤون متى 24 2000 عام، إلا أن نبوة المسيح سوف تتحقق في كل هذه العصور، عصور هؤلاء الذين قرأوا ويقرؤون متى 24. أنا أحتاج إلى دليل أقوى من ذلك. يا ربي من صدق خبرنا؟ سيسمع الإنسان ويذهب وينسى ما سمعه. أؤكد لك أيها الإنسان أنك ستسمع وتنسى ما سمعته، لأنك لست بهذا الفساد. التحذير الإلهي في متى 24 ليس موجه إلا للأشرار والفاسدين. يقول المسيح لا، إنه موجه لمن امتلكوا الأجابي. لا، لا يصدق الإنسان. أكيد هؤلاء الذي كانت فيهم محبة لم تكن محبة الله، كانت محبة من نوع آخر. يقول المسيح أجابي، يقول لا لا يا سيد، هذه ليست الكلمة التي ينبغي أن تستعملها. أنهم قالوا لنا في الكنيسة أننا في الحظيرة. حاشا حاشا يا سيد أن تستعمل هذه الكلمة في كنائسنا، حاشا. إذا صدق الإنسان بأن فساده هو فاسد جدا وأن فساده غير قابل إلا لأن يستمر ويزداد في فساده، فسوف يتوقع مباشرة إتيان غضب الله عليه، ويصدق بكل نفسه أنه يستحق هذا الغضب المعلن من السماء. وهنا هنا فقط فقط هنا سيمتلئ كل يوم بخوف ورعدة. لابد أن نعترف يا أحبائي أننا أبعد ما نكون في اجتماعاتنا عن الخوف والرعدة. وأسألكم في اسم المسيح وفي صدق المسيح، في كل هذه السنوات كم مرة سمعتم عن الخوف والرعدة والارتعاش والارتجاف أمام الله؟ أسألكم في اسم المسيح، نصدق مع أنفسنا، نصدق مع أنفسنا. ما أبعدنا عن الخوف والرعدة؟ ما أبعد الإنسان الكنسي والنظم الكنسية عن الخوف والرعدة؟ ولذلك فسوف يأتي الله بأزمنة الضيق، ليس فقط للعالم ولكن لشعب الله أيضا، لأنهم عصوا على الله تماما كما عصى شعب إسرائيل في القديم. فأتى الله بالضيق، وأتى بالسبي، وأتى بالقتل، وأتى بالحروب. سيفعل الله بالمثل. سيأتي الله بأزمنة الضيق، لأننا في الكنيسة لا نصدق ولا نريد أن نخاف ونرتعد. لماذا يأتي بأزمنة الضيق؟ أحد الأسباب ليفصل الله بين الخراف والجداء. ويأتي الله بأزمنة الضيق بالضبط لتبرد محبة الكثيرين. ما هذه الهرطقة التي أقولها؟ أنا أقصد ما أقول وسأقولها مرة ثانية لئلا تعتقدوا أنني قلتها سهوا. سيأتي الله بأزمنة الضيق ليعثر الكثيرين، ليضل الكثيرين، ولتبرد محبة الكثيرين. هل يسمح الله ببرودة محبة الكثيرين داخل الكنيسة؟ أقول، يقول المسيح، أنا فقط أشرح ما قاله السيد. نعم يسمح الله، وإلا فنحن لا نقرأ النص الكتابي. بالطبع الله والرب يسوع سمح بالعثرة وبالضلال وببرودة محبة الكثيرين، وإن لم يسمح لما حدثت. نعم الله يسمح. أحد أسبابه ليظهر ويكشف كل خداع بشري. أين الفخ؟ الفخ هو في الآتي. الكثيرين فهموا خطأ عملية التبرير والتقديس. لقد فهموا خطأ أن أولاد الله هم أبرار. وأعرف أيها السامع أنك ستذهب سريعا إلى آية كتابية لتثبت لي من الكتاب المقدس أن أولاد الله هم أبرار، أعرف ذلك، ولكن ما زلت سأقول لك، لقد فهموا خطأ أن أولاد الله هم أبرار، وبما أنهم أولاد الله فهم أبرار، وبما أنهم أبرار إذن هم ليسوا فاسدين. لقد تخلصوا من فسادهم لأنهم أولاد الله. هذه هي المعادلة ببساطة كما فهمها هؤلاء. ولأنهم فهموا هذه المعادلة هكذا ببساطة، فإن هذه المعادلة نفسها هي التي سوف تكون سبب تعثر الكثيرين وهلاكهم. أقول لهذا الإنسان الذي سيذهب سريعا إلى الكتاب المقدس ليجد آية ليثبت لي أنه ابن الله وأنه بار، أقول له في اللحظة التي يعتقد فيها الإنسان أنه بار، وهذا يعني أنه في قاعدته ليس فاسدا، في هذه اللحظة سوف يعلن عليه غضب الله من السماء. في نفس هذه اللحظة التي تذهب أصابعه بحثا في الكتاب المقدس، يقرأ الإنسان الكنسي هذه الآية: إن غضب الله معلن من السماء على فجور الناس وإثمهم، ومباشرة مباشرة يشفق على هؤلاء الناس، يشفق على هؤلاء الفاجرين الآثمين. أما هو فهو ابن لله وبار. عندما يقرأ الإنسان الكنسي هذه الآية ويفكر هكذا دون أن يدري، يراه الله مباشرة من بين هؤلاء الفاجرين الآثمين.
إذا ماذا ينبغي أن يفعل؟ ويقول الإنسان المسيحي الأصيل عندما يقرأ هذه الآية: يقول مع الله في تكوين 5 في تكوين 6 العدد 5: ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن وأرجو أن نلاحظ الفساد الكامل، أرجو أن نلاحظ الفساد الكامل، the total corruption، وأن كل هذه ليست مجازية، هذه ليست كلمة مجازية، هذه كلمة لاهوتية عميقة وعميقة جدا، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم، مع أنه ما زال على صورة الله، ما زال على صورة الله ولم يفقد صورة الله في داخله، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. تكوين 6. ثم نجد داود مزمور 14 ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. هذه كلمة ليست مجازية، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. ثم نرى بولس تكوين 6 نرى فكر الله، مزمور 14 نرى فكر الله عبر العصور، ويذكرنا بولس أيضا بفكر الله في رومية 3. وأمام بولس تكوين 6، أمامه مزمور داود، كما هو مكتوب العدد 10 رومية 3:10، كما هو مكتوب أنه ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، الجميع، الجميع. كلمة ليست مجازية يا أحبائي، نحن ليس أمام فصاحة لغوية، أمام إنشاء لغوي. الجميع زاغوا وفسدوا معا. ماذا يفعل ويقول الإنسان المسيحي الأصيل عندما يقرأ هذه الآية: إن غضب الله معلن من السماء على فجور الناس وإثمهم. الإنسان المسيحي الأصيل يصرخ بكل نفسه في قلبه ويقول مع العشار: ارحمني اللهم، أنا الخاطئ، أنا الفاجر، أنا الأثيم، أنا في تكوين 6، أنا في مزمور 14، أنا في رومية 3، أنا أيضا موجود في غضب الله المعلن من السماء على فجور الناس وإثمهم، أنا موجود هنا وهناك، أنا في هذه الدينونة، في هذا الفساد. يصرخ مع العشار: من ينقذني من فسادي وموتي؟ يصرخ مع بولس الرسول رومية 7: ويحي أنا الإنسان الشقي. هنا إدراك بولس للفساد الكامل الكامن فيه: ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد الفساد، من هذا الفساد الكامل؟ ثم بعد أن يتفق الإنسان المسيحي الأصيل عقائديا وحياتيا مع الله في تكوين 6، مع داود في مزمور 14، مع بولس في رومية 3، عندما يتفق معهم يخرج هذا الإنسان المسيحي الأصيل في رحلة واحدة، هي رحلة توبة
وتكريس. عندئذ فقط عندما يخرج في هذه الرحلة يفهم لا معقولية بولس في كورنثوس الأولى 7. هنا فقط عندما يخرج في هذه الرحلة سيفهم هذه اللامعقولية. أقول لهذا الإنسان لأنه يعلم جيدا هذا الإنسان المسيحي الأصيل أن التوبة والتكريس يحدث في المخدع أولا، يحدث في الخفاء، يحدث والإنسان وحده وليس في وسط الجماعة ولا في التجمعات العاطفية الدرامية. هل ننتهي من الفخ والكارثة هنا؟ لا. أين الفخ؟ نأتي للكارثة الكبرى والأخرى والتي هي أكثر فتكا بالإنسان الكنسي. هذه الكارثة الكبرى الناتجة عن اقتناعه بأنه بار لأنه ابن الله وابن لله. ما هي الكارثة الكبرى والتي لابد أن نعترف بها جميعا إن كان لنا عينان؟ الكارثة الكبرى هي التخفيف من فظاعة الخطية للإنسان المؤمن الذي هو داخل الكنيسة. The horror of sin، غابت فظاعة الخطية، غابت قباحة الخطية، غابت فداحة الخطية. لقد تم التخفيف من فظاعة الخطية بيننا. هذه هي الديناميكية الشيطانية الناجمة عن فكرة وعقيدة أن المؤمن في الحظيرة وهو ابن لله مهما فعل. هذه هي الديناميكية الشيطانية الناجمة. لقد قبلنا جميعا وجود الخطية في كنائسنا وبيننا وفي وسطنا، وبدلا من الخوف والرعدة أمام الخطية قمنا بعملية تخفيف وقع وحجم الخطية للإنسان الكنسي. أصبح السقوط مقبول في وسطنا، وحتى وإن لم نعلن ذلك أو أعلننا عكس ذلك في الميكروفونات والمجالس العامة، لقد أصبحت الخطية محتملة ومقبولة بيننا. Sin became tolerated. الخطية أصبحت مقبولة ومحتملة بيننا. لماذا؟ لأننا أولاد الله. وبسرعة 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 نذهب إلى يوحنا الأولى 1:9 ونحفظها عن ظهر قلب. يا أحبائي أكتب لكم هذا لكي لا تخطئوا، ولكن إن أخطأ أحدنا فلنا. ثم نكمل الآية ونفرح جميعا، نفرح 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 أن هناك الغفران فنخفف من وطأة الخطية. التاريخ يثبت قدرة الإنسان على لوي وتعويج كلمة الله. الإنسان عنده قدرة هائلة على لوي وتعويج كلمة الله. الخطيئة أصبحت محتملة ومقبولة بيننا، ولذلك غاب الخوف والرعدة. بالطبع لا أحد يعلن ذلك، وبالطبع كل من يسمعني سوف يستنكر ذلك ويستنكرني أنا شخصيا ويراني شخص منحرف فكريا ولاهوتيا وروحيا أيضا. سوف يرفض وجود هذا التخفيف بيننا، وسوف يحاول أن يثبت لي أننا جميعا جميعا نرى فداحة الخطية بيننا فنخاف ونبتعد عندما يخطئ أحدنا. عندما يرى القطيع والرعية الخطية في قادتهم يأخذوا بالتبعية رخصة مزاولة الخطية، وبهذا تحققت نبوة المسيح في بلدنا اليوم. ماذا نسمع في الكثير من كنائسنا؟ نسمع هذه العبارة: حتى إن أخطأت فسوف تعود يوما ما لله لأنك ابن لله. بهذه العبارة تم تضليل الكثيرين، وتم عثر التعثير الكثيرين، وساهمت هذه العبارة في برودة محبة الكثيرين وهلاكهم. ألا تخاف يا من تقولها عندما تقولها؟ ألا تخاف أنك أعثرت الكثيرين؟ حتى إن أخطأت فسوف تعود يوما ما لأنك ابن الله. بهذه العبارة ونتيجة لقبول هذا الفكر دون أن نعي، قمنا جميعا جميعا بتخفيف نجاسة الخطية والتهاون والتراخي أمام فسادنا جميعا جميعا. وبهذه العبارة أزلنا وللأبد الخوف والرعدة من قلب الإنسان الكنسي. أزلنا وللأبد الخوف والرعدة، لأنه عندما يخطئ هو مقتنع أنه سوف يعود، فلا ينبغي أن يخاف من خطيئته، لأنه عائد عائد، بعد 20 سنة عائد، بعد 30 سنة عائد، ويقولون له حتى وأنت على فراش المرض سوف تعود. نزيل الخوف والرعدة. لماذا يخاف ويبتعد؟ لأنه عائد عائد. فلنأكل ونشرب لأننا غدا نموت. لنأكل ونشرب لأننا غدا بالتأكيد سوف نخلص. عندما قالوا للإنسان الكنسي أن المهم هو مزاولة كل طقوس الكنيسة لأن هذا مطلوب أمام الله، وكل أنشطة الكنيسة لأن هذا هو الدليل أنك ابن للكنيسة، وبما أنك ابن للكنيسة فأنت ابن لله. وعندما قالوا له أن وحتى إن أخطأت وكنت في فساد فحتما ستقبل يوما من الله لأنك تأتي للكنيسة، فاستمر للإتيان للكنيسة، ولأنك تزاول كل طقوس الكنيسة فلا يهم إن كنت تخطئ، تعال إلى الكنيسة، زاول الطقوس، زاول الاجتماعات، زاول الأنشطة، كل هذا لا يهم، لأنك سوف في يوم من الأيام تنتصر على الخطية حتما. بالعكس، ده أنت تحتاج أن تستمر في الخدمة حتى وأنت نجس، لأن بهذه الخدمة سوف تتوب. يا للعهارة الروحية، يا للعهارة الروحية، يقولونها في كل الاجتماعات وأنت في الخطية: استمر في الخدمة لأن هذا هو ضمانك أن تتوب. يا للعهارة الروحية. عندما قالوا له ذلك ساهموا في هلاكه، ولهذا يعلن من السماء غضب الله علينا جميعا لأننا عوجنا المستقيم، عوجنا المستقيم وحرفنا الفكر الإلهي في كلمته المقدسة تماما، كما فعل شعب إسرائيل مع ناموس موسى، والتاريخ يعيد نفسه. عندما أقاموا اجتماعات تهليل وغناء وهمهمة وموسيقى وأطلقوا عليها اجتماعات تسبيح وعبادة. وعلى فكرة أسمع دائما هذه العبارة من أناس كثيرين، يقول لي الشخص: أنا أحب أن أذهب لهذه الكنيسة أيا كانت هذه الكنيسة، لأنها بها فترات تسبيح جميلة جدا ومعزية ورافعة وتجعلني أفرح وأبكي وأتواصل مع الله. أستمع دائما لهذه العبارة. لم يقل لي أحد أن أحب أن أذهب لهذه الكنيسة لأن هناك طهارة في هذه الكنيسة، البر واضح، الروح القدس يبكت. لم أسمع. دائما أسمع: أنا أحب أن أذهب لهذه الكنيسة لأن هنا طقوس، أو هنا فترات تسبيح جميلة، أو هنا لي أصدقاء، أو هذه الكنيسة هي بيتي، أو تربيت فيها، أو إني مدين لهذه الكنيسة. لم أسمع شخص يقول لي: أنا أذهب لهذه الكنيسة لأن هناك البر يبكتني. أنا عندما أريد أن أذهب لمكان، عندما أدخل هذا المكان أريد أن أبكي تبكيتا، لأن الروح القدس يعمل فيبكتني على خطيئتي، وإما أن أتوب أو أرحل. لا يمكن لإنسان لا يريد أن يتوب أن يوجد في مكان فيه الروح القدس، لكن اجتماعاتنا تمتلئ بالمئات والألاف، لأن هناك مرتع، مرتع للخطية. أنا أحب أن أذهب لهذه الكنيسة لأن بها فترات تسبيح جميلة جدا، رائع، يا سلام، ترفعني وتأخذني من عالمي وتضعني في تواصل مع الله. عندما قاموا هذه الاجتماعات لم يفهموا ولم يعوا نتيجة لانحرافهم الروحي، لم يفهموا ولم يعلموا أنهم يساهمون في عثرة الكثيرين وبرودة محبتهم. أقول إنهم بهذه الاجتماعات التهليلية تماما مثل المعسكر الآخر الذي يتمسك بالطقوس والممارسات، مهما كانت حياة هذا الإنسان الذي يفعل الطقوس والممارسات، تعددت الأسباب والموت واحد والضلال واحد. لم يفهموا ولم يعوا أنهم بهذه الاجتماعات التهليلية قالوا للإنسان الكنسي الآتي، قالوا له الآتي: لا يهم ماذا تفعل في يومك أو في المخدع، لا يهم إن كنت فاسد أم لا، أو تخطئ أم لا، كل هذا لا يهم وليس له قيمة على الإطلاق. ماذا يهم؟ فقط تعالى نسبح معا، فقط تعالى. المهم أن تأتي أسبوعيا وترفع صوتك ويديك في تسبيح وتهليل وأمهمة وموسيقى وهكذا. وعندما تفعل ذلك، هكذا قالوا له، عندما تفعل ذلك فهذا هو الدليل القاطع على حياة الانتصار المسيحي، ليس فقط لك لكن جميعا كجماعة. يا للهرطقة والانحراف اللاهوتي، يا للانحراف الكتابي. إنهم لا يعلموا أن البر لا يمكن أن يحدث في جماعة، البر يحدث واحد واحد، لا يمكن واحد زائد واحد يعطي برا، البر واحد واحد فقط. إذن من يأتي للكنيسة لابد أن يكون البر في حياته، ومن بجانبه البر في حياته، ومن بجانبه البر في حياته، فقط هنا نستطيع أن نسبح الله. ونحن في بر، ليس ونحن في خطية. قالوا لنا: لا، حتى ونحن في خطية نسبح الله. يقول الله: أنتم في ضلال، ولا أريد أن أستمع إلى ذبائح شفاهكم كرهتها نفسي، هكذا قال لشعب إسرائيل. والأمثلة الكتابية كثيرة وكثيرة وكثيرة على كراهية الله لتسبيح شعب إسرائيل في القديم.
قالوا لهذا الإنسان الكنسي المضلل والذي هو مسؤول عن تضليله، لأنه سيموت بذنبه وبدمه وبخطيته، لن يموت أحد بخطية أحد آخر. قالوا له لا يهم ماذا تفعل في المخدع ولا في يومك، كل هذا لا يهم، المهم هو أن تأتي أسبوعيا وترفع صوتك. وعندما تأتي أسبوعيا وترفع صوتك في تسبيح، عندما تفعل ذلك ستغفر لك خطاياك، وفي هذا التهليل سوف تكتسب شجاعة أو تشجيع وعزيمة على الخروج للعالم والسلوك في حياة مسيحية. يا رب ارحمهم، يا رب ارحمهم. يا أحبائي، الدافع للتوبة لابد أن يكون كلمة الله وليس الجماعة وليس التواجد في جماعة وليس ترنيمة ما. يا أحبائي، الدافع للتوبة لابد أن يكون فقط تواصل الله مع هذا الإنسان في الكلمة، ليس تأثير عاطفي وليس موسيقى وليس دراما. لكن ماذا يحدث بعدما يخرج هذا الإنسان الذي هلل وضلل؟ ماذا يفعل بعد خروجه؟ يخرج هذا الإنسان الكنسي المسكين المضلل، يخرج كما دخل، تضيع تأثيرات كل هذه الدراما الإنسانية الجسدانية بعد ساعات قليلة. ثم ماذا يفعل بعد 3 أو 4 أيام من الحياة في الموت؟ يقول أحتاج أن أذهب مرة أخرى لأخذ جرعة أخرى، فيذهب لأخذ جرعة أخرى. في هذه التجمعات التهليلية تماما كما يفعل في الطقوس، يقتلون هؤلاء القادة المنحرفون، يقتلون آخر رجاء في توبة وخلاص الإنسان الكنسي. لماذا؟ لأنهم يغتالون الخوف والرعدة في قلبه، قلب هذا الإنسان المسكين الهالك المنخدع في مسيحيته. هل هناك بعض الأمناء في هذه التجمعات؟ نقول نعم، ولكن هؤلاء هم مثل لوط البار المغلوب من سيرة الأردياء ويعذب نفسه كل يوم، يعذب نفسه كل يوم. يقول هؤلاء القادة لأتباعهم المنخدعين أعطيتم من الله أصوات لتسبحوا فسبحوا، وما أنا فأقول لهم أعطيتم صوتا وأصواتا من الله لتصرخوا مع العشار الذي أدرك عظم فساده، تصرخوا وتقولون ارحمني ارحمني ارحمني، اللهم أنا الخاطئ. إن اللاهوت الكتاب عن الفساد الكامل للإنسان في قاعدته هو السبب وأيضا البرهان الذي يقدمه المسيح في كلماته المخيفة في إنجيل متى 24 وعدد 37. إنجيل متى 24:37. سنرى لاهوت المسيح في الفساد الكامل للإنسان في قاعدته. وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان، لأنه كما كانوا في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك ولم يعلموا، حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. أرجو أن نتوقف بخوف ورعدة عند كلمة كذلك. وكما كانت أيام نوح كذلك، والمرة الأخرى كذلك، عدد 39، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. مرتين يستعمل السيد كلمة كذلك. نحتاج أن نتوقف بخوف ورعدة عندها، كم حقا هي مخيفة كلمة كذلك. أيها السامع والقارئ، إن كنت لا تتوقف وتخاف وتقشعر عند كلمة كذلك، فهذا هو الدليل القاطع في نظر الله أنك تقرأ الكتاب المقدس إنسانيا وليس إلهيا. هذا دليل الله وليس دليلي أنا. أيها السامع والقارئ، إن رب الحياة يتحدث عنك أنت وعني أنا وليس عن غيرنا. أقول مرة أخرى أيها السامع والقارئ، أرجوك أن تتوقف بخوف ورعدة عند كلمة كذلك، لأنها تتحدث عنك وليس عن غيرك. في كلمة كذلك يعلن السيد المسيح إعلان إلهي عن الإنسان. نحتاج جميعا كبشر أن ننصت إليه بكل حواسنا وإدراكاتنا. ما هو هذا الإعلان الإلهي؟ إنه وحدة الإنسان عبر التاريخ. وحدته في ماذا؟ هل وحدته في الفكر؟ هل وحدته في المشاعر؟ هل وحدته في الجسد؟ وحدته في ماذا؟ إنها وحدة كل البشر في قاعدة واحدة. وكما كانت في أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان، لأنهم كما كانوا في الأيام التي قبل الطوفان يفعلون ويفعلون ويفعلون. لماذا كانوا يفعلون هذه الأشياء؟ ولماذا سوف يستمر يفعلونها كل العصور؟ لماذا؟ وحدة كل البشر في قاعدة واحدة. ما هي هذه القاعدة؟ إنها قاعدة الفساد والشر. وإلى لما كانوا يأكلون ويشربون والغضب آت آت. أرجوك أيها الإنسان الكنسي أن تنصت. أرجوك في نعمة الله ومحبة الله واتضاع الله أن تنصت. أرجوك من أجل عمل الصليب الكفاري أن تنصت. وإن لم تنصت من أجل كل هذا، فانصت من أجل نفسك وأبديتك.
المسيح يعلن أن الإنسان هو هو عبر التاريخ. الإنسان في سلوكه هو هو عبر التاريخ، لأن كل البشر لهم قاعدة فاسدة واحدة، حتى هؤلاء من هم داخل الكنيسة. إن الإنسان الكنسي أعتقد خطأ أنه قد تخلص من قاعدته الفاسدة الشريرة، وعندما يعتقد ذلك فهو مخطئ تعليميا وروحيا ومنحرف لاهوتيا. ولذلك أنت أيها الإنسان الكنسي من الممكن أنه عندما يأتي الضيق أن تسلك تماما كما سلك هؤلاء من هم في أيام من كانوا في أيام نوح، يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون. وهنا يسألني سائل، إذن ماذا تفعل الولادة الثانية في الإنسان؟ هل الولادة الثانية تغير هذه القاعدة الفاسدة؟ لن أتوقف الآن لأجيب على هذا السؤال، لأن هذا ليس موضوعنا اليوم، ولكني أتوقع أن الإنسان المسيحي الذي هو حقا في المسيح وحقا مولود ثانية وليس مخدوعا في إيمانه، أتوقع أنه قد توصل للإجابة من الكتاب المقدس، لأن الإجابة واضحة جدا في كلمات الوحي المقدس، واضحة جدا لمن يريد أن يرى ولا يستمع للوعظ ولا يستمع للتعليم، لكن يذهب للكتاب المقدس ليكون فكره وعقيدته وحياته. ثم نتوقف أمام الكلمة المخيفة الثانية في متى 24، لأنه كما كانوا في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك ولم يعلمه ولم يعلمه. كم حقا هي مخيفة كلمة ولم يعلمه. أرجو أيها السامع والقارئ أن تتوقف بخوف ورعدة عند كلمة ولم يعلموا. 100 سنة ونوح يبني الفلك أمامهم وهم لم يعلموا. 100 سنة يتكلم الله وهم لم يعلموا. كل علامات الضيق واضحة أمامهم وهم لم يعلموا. الله يتكلم كل يوم في الضمير لمدة 100 عام وهم لم يعلموا. يذهبون للكنيسة كل أسبوع وهم لم يعلموا. هل لم يتكلم الله لهم ولذلك لم يعلموا؟ أو أن الله تكلم لمدة 100 عام ومع ذلك فلم يعلموا؟ كيف لم يعلموا مع أن الله تكلم 100 عام؟ وهل هناك أي احتمال أن الله لم يتكلم ولذلك هم لم يعلموا؟ لا أعتقد أن هذا الاحتمال وارد، وإلا لا يستطيع الله أن يأتي بقضائه على البشرية. إذن كيف يتكلم الله 100 عام؟ كيف نعلم ونعلم ونعلم والإنسان ما زال لا يعلم؟ كيف تكلم شيء في القديم سنوات وسنوات وسنوات وقال في نهاية حياته يا رب من صدق خبرنا؟ كيف يتكلم الله مع ذلك فالإنسان لا يعلم؟ ماذا فعل الإنسان الكنسي في نفسه وفي فكره وفي قلبه وفي سلوكه وفي ضميره وفي الكتاب المقدس؟ ماذا فعل في كل هذا لكي لا يعلم؟ ولذلك فإن نبوة المسيح سوف تتحقق في بلدنا وفي كنيسة بلدنا. يعثر كثيرون، يضل كثيرين ويضل كثيرين، وتبرد محبة الكثيرين. أقول أن الإنسان الكنسي
لم يعلم. ولأن هذا الإنسان هو نفسه لا يصدق أنه في قاعدته هو فاسد وشرير، فأنه بالتبعية لا يصدق أنه معرض للعثرة وللضلال وبرودة المحبة والهلاك. الإنسان الفاسد يحب ويهوى ويريد أن يرى نفسه صالحا وبارا وجيدا وذو أخلاق وفضائل واتجاهات حسنة، ولذلك يرى أنه من المستحيل أن تبرد محبته، لأن برودة المحبة تعتبر دليل على فساده وشره، ولأن من المستحيل أن يكون هو فاسد وشرير لأنه ابن لله، فأنه من المستحيل أن تبرد محبته، ولا ينطبق عليه النص الكتابي. ولأنهم جميعا تآمروا على الله وخرجوا لنا باختراع، فخرجوا لنا باختراع أطلقوا عليه الفتور الروحي، خرجوا باختراع آخر أطلقوا عليه المؤمن الجسدي، خرجوا بهذه الاختراعات ليخففوا من وطأة الخطية ولا يتآمروا معا على الله، خرجوا بهذه الاختراعات ليعطوا لأنفسهم ولأتباعهم رخصة للفساد والخطية. نعم، رخصة للفساد وللخطية، كيف سنقبل أننا لا نعيش البر رغم أننا في بيت الكنيسة؟ كيف نفسر ذلك؟ كيف نجد تبرير ذلك؟ لابد أن نخرج بمصطلحات، لابد أن نخرج بعقائد ليست كتابية. الفتور الروحي، المؤمن الجسدي، سيقتبس إنسان لي كورنثوس الأولى 3 عندما قال بولس لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين، ويقول لي هنا الدليل أن هناك مؤمن جسدي وحالة المؤمن الجسدي في الكنيسة. أقول له يا مضلل، أنت لا تفهم. خرجوا لنا بهذه الاختراعات ليعطوا لأنفسهم رخصة ولأتباعهم رخصة للفساد والخطية. ما هي نتيجة أن يقرأ الإنسان متى 24 ولا يعلم؟ النتيجة هي أنه يقرأها ولا يخاف ولا يرتعد، يقرأها برزانة وثقة وهدوء، يقرأ بحب استطلاع وربما بتساؤلات وتعجب، يقرأها ربما برغبة أكثر في معرفة الأحداث القادمة، يقرأها تاريخيا وأنها عبارات عظيمة مجيدة خرجت من فم السيد المسيح، ولكنه في النهاية في المحصلة يقرأها الإنسان الكنسي وهو ليس في المشهد، هو ونفسه ليس في المشهد، لأن المسيح يتحدث عن هؤلاء الكافرين وليس عنه هو، لأنه هو في الحظيرة أسبوعيا في الحظيرة، فلن يهلك ولن تبرد محبته. أرجو أن نصلي. يا سيدي، كم يدمي قلبي على هؤلاء الذين يعثرون ويضلون وتبرد محبتهم. أسألك يا سيدي، كيف شعر قلبك وأنت تنطق بهذه العبارة؟ يا سيدي، كيف شعر قلبك وأنت ترى الملايين والملايين والملايين عبر كل التاريخ وهم يعثرون ويهلكون؟ أسألك يا سيدي، أين محبتك الأبدية والتي هي إلى المنتهى وأنت تراهم وتسمح لهم بأن تبرد محبتهم ويهلكون؟ أسألك يا سيدي، اسمح لي أن أسألك، هل توقفت عن محبتك لهم؟ هل في اللحظة التي سوف تأخذهم إلى الهلاك توقفت عن محبتك لهم؟ أعلم يا سيدي أنك تقول أنك لا تمتلك غير المحبة، ليس فيك أي شيء غير المحبة والصلاح والقضاء. أعلم أنك لم تتوقف عن محبتك لهم، إذن لا أفهم ولا أعرف كيف إذن ستهلكهم وأنت تحبهم. من يهلك أحد هو لا يحبه، هكذا أفهم فهمي البشري. ولذلك إني أرتجف يا سيدي عندما أفكر في هذا اللغز وهذا السر الذي يفوق قدرات الإنسان الفكرية، يفوق محدوديته. أعترف بمحدوديتي أمام إهلاكك لهؤلاء رغم أنك أحبتهم إلى المنتهى. من يستطيع أن يفهم؟ أتضرع إليك في اسم المسيح، أتضرع إليك في اسم المسيح أن تستعمل النص الكتابي الذي نحن بصدده، أن تستعمل متى 24، أن تستعمل هذه الكلمات الشارحة لها في أن تنقذ البعض ولو حتى فرد واحد أو ربما اثنين، أن تنقذ فرد واحد من الموت والهلاك. نسألك هذا، أنت يا من أحببت إلى المنتهى، مع أنك ستسمح بهلاك الكافرين. أمين.